إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، أشكر الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد، وهو الذي وفق لهذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم ويجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، لا شك أن هناك مرض من أمراض القلوب، مرض خطير فتاك يهلك الإنسان ويوبق حياته ويجلب له الشقاوة ويبعده عن السعادة، ألا وهو مرض الغفلة التي تغطي القلوب، مرض الغفلة التي تغطي القلوب وتحول بين الإنسان وبين ما يكون من أسباب سعادته في الآخرة. ولا شك أن الغفلة كما ذكرها أهل العلم هي متابعة النفس على ما تشتهيه، وقتل الأوقات، وقتل الأوقات وتضييعها، هذا يقال له من الغفلة. وقيل بأن الغفلة هي ترك الشيء باختيار، فبينها وبين النسيان فرق، فالنسيان هو ترك الشيء بغير اختيار الإنسان، أما الغفلة فهي ترك الشيء باختياره. ولهذا لا يؤاخذ الله تعالى على النسيان، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الغفلة فيعاقب عليها إن لم يتوب إلى الله تعالى وإن لم يرحمه ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس ما يعالج هذه الغفلة، بل ربنا عز وجل في كتابه العزيز بين ذلك بيانا واضحا. والغفلة في الحقيقة تكون عن الله تعالى وعن أسمائه وعن أفعاله وعن عظمته وعن انتقامه للمجرمين وعن عفوه عن المحسنين وغير ذلك، وغفلة عن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما هو عليه من الهدى والنور، وما هو عليه من الأخلاق الحميدة، وما هو عليه من الشجاعة وحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وغفلة عن دينه عليه الصلاة والسلام وعن محاسن دينه صلوات الله وسلامه عليه، وغفلة عن الموت وسكراته، وغفلة عن حمل الإنسان على الأكتاف حينما يقال أو يقول وهو يحمل على الأكتاف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. غفلة عن عذاب القبر ونعيمه، غفلة عن سؤال منكر ونكير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان يفتن في قبره فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ غفلة عن حياة البرزخ وما يجري فيها وما يطول فيها على أهلها، لأن الناس الآن من آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن في حياة برزخية هي من الآخرة، لكنها بين الآخرة وبين الدنيا، لم تكن من الآخرة على الحقيقة ولم تكن من الدنيا، وإنما هي برزخ له حياة برزخية. أهل الإيمان والسعادة في جنات النعيم على حسب أعمالهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم يبعثه. غفلة عن عذاب أهل الجحيم في نار في البرزخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس عليه الصلاة والسلام ما يجري. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه حينما يقف على القبور يبكي رضي الله عنه، فيقال له: أنت تبكي حينما تقف على القبر، ولكنك لا تبكي إذا ذكرت الجنة والنار. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، أو القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه نجا مما بعده، وإن فإن نجا منه كان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه لم ينجو مما بعده. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت شيئا أفظع من عذاب من القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس قد غفلوا عن هذا، غفلة عن خروج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، وحينئذ يجب على المسلم أن يتذكر ذلك. غفلة عن الوقوف بين يدي الله تعالى، وعن معرفة ما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس يعرقون في الموقف، منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الشمس تدنو منهم مقدار ميل، قيل مقدار ميل المكحلة، وقيل مقدار ميل من الأرض، على حسب القياسات المعروفة، والله تعالى أعلم. ولكنها شمس شديدة في حر شديد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا اليوم العظيم الذي تدنو الشمس من رؤوس العباد، طوله 500 سنة كما ثبت عن 50,000 سنة. ولهذا ثبت في الحديث الصريح الصحيح في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار، فيكوى بها فيحمى عليها، ثم يكوى بها جنبه وجنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا يدل دلالة صريحة على أن هو معنى الآية، والله أعلم، أنها طول هذا اليوم. ولكن ذكر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أن هذا الطول لا يكون على المؤمن إلا كوقت صلاة من الصلوات المكتوبة، وهذا من فضل الله تعالى. غفلة عن ذود بعض الناس عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من الناس يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، كيزانه عدد نجوم السماء، لونه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ريحه أطيب من ريح المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يصب فيه مزابان من كوثر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكل نبي حوض، ولكن يأتي بعض الناس فيذادون تذودهم الملائكة ويردونهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، فيقول: إنك ما لا تدري، وفي رواية: أمتي، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا لمن غير بعدي وبدل، سحقا له ثم سحقا. غفلة عن الميزان، وغفلة عن تطاير الصحف، غفلة عن المرور على الصراط، غفلة عن الجنة والنار، غفلة عن ما يجريه الله تعالى في يوم القيامة، وهكذا غفلات تتتابع على قلوب كثير من الناس. وقد يقع المتكلم في الغفلة وهو لا يشعر، قد يعالج الطبيب الناس وهو لا يعالج نفسه. فأسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه العزيز، وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فبيّن خطر الغفلة، بيّنها سبحانه في كتابه، قال تعالى في بيان ذلك: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإغراق قوم فرعون بسبب التكذيب وبسبب الغفلة عن آيات الله تعالى وبسبب الغفلة عن الله تعالى. وبين سبحانه وتعالى أنه قد يصرف الإنسان عن ذكر الله تعالى وعن دينه وعن آياته وعن الإيمان بسبب إعراضه عن الله تعالى، كما قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فسبب ذلك، سبب ذلك التكذيب والغفلة، ولهذا صرفهم الله تعالى عن الإيمان. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. وبين النبي عليه الله تعالى بل أمر بذلك، وأمر بذكره سبحانه وتعالى كما سيأتي في علاج الغفلة، لكن هذا في سياق الآيات. قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. قال: ولا تكن نهي عن الغفلة من الله تعالى سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كثير من الناس، أمتنا، أعوذ بالله أن أكون وأنتم وجميع المؤمنين منهم، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، غافلون، معرضون. وهذا مرض خطير، ينبغي للمسلم أن يسأل الله العفو والعافية من هذا المرض. ولهذا بيّن الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمقصود أن الله تعالى بيّن في آيات كثيرة التحذير من الغفلة، وقال: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم الحسرة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه يؤتى بالموت، لا يؤتى بملك الموت، وإنما الموت، الآلة التي يستخدمها ملك الموت، يؤتى بالموت فيوقف بين الجنة والنار في صورة كبش أقرن أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ أو هل عرفتم هذا؟ ويا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فقالوا: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذا يوم الحسرة حينما يذبح الموت بين الجنة والنار، لا موت. فهذه حسرة على الكافرين وفرح للمؤمنين. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، قلوبهم لاهية، قلوبهم لاهية، وأبدانهم لاعبة. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك، وبيّن بأنهم من الغافلين. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، إنا كنا ظالمين. كانوا في غفلة من هذا اليوم الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كثير من الناس يعلم ظاهر الحياة الدنيا ويعلم أمورها، ولكن كثير منهم لا يعلمون عن الآخرة هم غافلون. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن بعض الناس ربما يمسك الدنانير أو يرفع الدنانير بيده فيعرف كم عددها، يعرف عدد الدنانير. وأنا قد رأيت بعض الناس حينما عرض بعيني رأيته ووضع في يده نقودا كثيرة فوزنها بيده فقال: عددها 20,000. والله عددها 20,000، فعدها فوجدها 20,000. هذا يدل على أن كثيرا من الناس قد علموا أمور الدنيا، ولكن كثير منهم قد علموا أمور الدنيا وقد غفلوا عن أمور الآخرة. ولهذا قال وهم على الآخرة هم غافلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قد كان في غفلة من هذا قد غطت الغفلة قلبه حتى أنه ينتبه في هذا الوقت. فعليك يا عبد الله أن تتدبر كلام الله تعالى. ولا شك أن ما من شيء إلا وقد جعل الله له سببا. أسباب لا بد من معرفتها. أسباب الغفلة لها أسباب ولها مظاهر ولها آثار ولها علاج ولها أنواع وأقسام، وهذا يطول لو عدها الإنسان لاستغرق وقتا طويلا ولألف فيها بعض المجلدات. ولكن أقتصر في هذه الكلمة على بعض الأسباب وعلى بعض العلاج. فإذا عرف الإنسان السبب وابتعد عنه وعرف العلاج وامتثله وعمله نجا من الغفلة. فهناك علامات تدل على الإنسان هل هو من الغافلين أو ليس من الغافلين، علامات تدله هل هو من الغافلين أو ليس من الغافلين. من هذه العلامات التثاقل عن طاعة الله تعالى، وهذا من علامات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا يدل على أن من وجد منه التكاسل في طاعة الله تعالى فقد غطت الغفلة على قلبه. كذلك استصغار المحرمات. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه البخاري إن العبد الفاجر ليرى ذنوبه كأن إن العبد المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت الجبل يخاف أن يسقط عليه، جبل معلق فوق رأسه يرى ذنوبه هكذا. وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. هذا يدل على الغفلة. فإذا استصغر الذنوب ورأى بأنها صغيرة ورأى بأن يعني السيئات صغيرة فحينئذ يدل على غفلته، نسأل الله العفو والعافية. والمجاهرة تدل على الغفلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ويصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا كذلك من الغافلين لأنه يتباهى بالمعاصي ويستصغرها، وحينئذ لا صغيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى، وعليه أن يعلم بأن من أسباب الذنوب أو من أسباب أو من علامات الغفلة تضيع الأوقات، يضيع أوقاته يقتلها. ولهذا يكون يوم القيامة لو سئل يبين الله تعالى ذلك، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ما بقيتم إلا يوما. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون، كذلك يوفكون. إذن هؤلاء يقسمون بالله ما لبثوا غير ساعة في الدنيا هكذا يبين الله تعالى. قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يحشر الناس يوم القيامة، يعرف فلان فلانا ويعرف فلانا وفلانا، هذا فلان وهذا فلان، ولكن كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كما بين الله تعالى ذلك. هذا يدل على أن الدنيا قصيرة والأوقات قصيرة، فلا يقطعها فيما حرم الله، بل عليه أن يستغلها فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. أما أسباب الغفلة فكثيرة، لكن من أهمها ومن أخطرها ومن أبرزها الجهل بالله تعالى، والجهل بأسمائه، والجهل بآياته، والجهل بأفعاله، والجهل بتقديره، والجهل بجميع ما يخبر به سبحانه وتعالى. ولهذا يجهل كثير من الناس أسماءه وصفاته وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يجهل هذا ويجهل كثيرا مما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مدح الله تعالى العلماء ومدح العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وهكذا بين الله تعالى يعني قبح الجهل، فالمسلم عليه أن يبتعد عن الجهل، وعليه أن يعلم بأنه السبب الأول من أسباب الغفلة. ولهذا من الأسباب كذلك المعاصي التي تغطي القلوب، كما قال الله تعالى: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. هذا يدل على أن المعاصي من أسباب الغفلة، ومن أسباب تغطية القلوب، ومن أسباب سواد الوجوه في الدنيا والآخرة. فعلى العبد أن يعلم ذلك، قد بين الله تعالى ذلك في كتابه وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإعراض عن دين الله تعالى كذلك هذا من الأسباب، من أسباب الغفلة، الإعراض عن دين الله تعالى وعن ما أمر الله به واتباع الهوى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معرضون عما أمروا به، معرضون عما نهوا عنه فيفعلون، وهذا يدل على إعراضهم. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. سد الله عليه أبواب الهداية، نسأل الله العافية، أبواب الخير سدها الله تعالى عليه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. السمع ختم عليه، والقلب ختم عليه، والبصر كذلك، إذن فأنى له الهداية؟ نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى ثلاثة نفر إليه عليه الصلاة والسلام وجدوه في حلقة علمية، فقال: ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة؟ دخل ثلاثة، أما أحدهم فجلس آوى ودخل في الصف، وأما الآخر فجلس خلف الصف، وأما الثالث فخرج. فقال: ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فآوى فآواه الله، يعني سد الخلل ودخل في الحلقة، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الآخر وأما الثاني وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا فيه خطر، إذا سمع الإنسان الذكر أو سمع أي شيء يتلى عليه ألا يخرج، يخشى عليه. لا نقول بأنه يجزم بذلك، لأن الإنسان قد يكون مشغولاً وقد يكون معذوراً، لكن عليه أن يجاهد نفسه، يخشى أن يكون مثل هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما هذا وأما الآخر فأعرض الله عنه. نسأل الله العفو والعافية. قال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نسأل الله العفو والعافية، سد الله عليهم أبواب الهداية. هذا في المنافقين، قيل بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما خرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام، حضر بعض المنافقين وخرج وعند باب المسجد قال: ماذا قال آنفا؟ ماذا يقول؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ما عنده غفلة، غفلة النفاق، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الإنسان يسأل نفسه إذا حضر خطبة أو حضر كلمة أو حضر موعظة أو غير ذلك من أنواع الذكر، عليه أن يسأل نفسه ماذا خرج به من الفوائد، فإن فهم بعض الشيء فهو على خير، وإن لم يفهم فهذا غفلة، هذه غفلة عظيمة. دخلت أنا وبعض الناس قبل سنين عند خطيب موفق مؤثر على القلوب، وحينما خرجنا وكانت خطبته مفهومة، خرجنا من المسجد قلت: ماذا يقول هذا الخطيب يا فلان؟ قال: كلام جميل. قلت: ماذا يقول؟ قال: كلام طيب جزاه الله خيرا، كلام مفيد. قلت: ماذا يقول؟ قال: يقول الصلاة وما الصلاة، ولا تكلم عن الصلاة ولا بحرف واحد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فبعض الناس يحضر الخطب من ماذا خرجت به من الفائدة؟ ماذا استفدت؟ على الأقل لو تحفظ حديث أو آية أو موضوع الكلمة تعرف معناها وما تدل عليه، هذا فيه فوائد. أما كل لسان يخرج كما دخل هذا خطر عظيم ويدل على الغفلة. أسأل الله العفو لي ولكم ولجميع المؤمنين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كذلك من الأسباب التي تسبب الغفلة للإنسان صحبة الغافلين، يلسى السوء، هذه من الأسباب الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وفي لفظ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هذا المرء دينه هو على دين خليله. على المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، هو مثل قرينه، ولو قال أنا أدعوه إلى الله وأعلمه الخير، لا، إلا إذا كان صادقا يعلمه الخير ويدعو إلى الله وقد أمن الفتنة والشر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بذلك. قال بعض القائلين: صحبة الأخيار للقلب دواء، تزيد في القلب نشاطا وقوى، وصحبة الجهال داء وعمى، تزيد في القلب السقيم سقما. قال بعضهم: إذا ما صحبت بقياء القوم فاصحب خياره، ولا تصحب الردي فتردى مع الردى. كذلك قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وبين الله عز وجل ونهى عن ذلك كما سمعت: ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا تطع هؤلاء الفسقة وهؤلاء جلساء السوء، عليك أن تبتعد عنهم. كذلك من أسباب الغفلة ترك صلاة الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، رواه مسلم. وثبت في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. نسأل الله العافية. كذلك صلاة الجماعة، كما ثبت في سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا يدل على أن من تأخر عن صلاة الجماعة فإنه قد توعده النبي عليه الصلاة والسلام بالطبع على القلب. كذلك من أسباب الغفلة التي تسبب الغفلة والتي تزرع الغفلة في القلوب طول الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عنده أمال طويلة، يخطط 100 سنة أو 200 سنة في أعماله الدنيوية. سبحان الله، مررت أنا وبعض الناس من غير السعوديين على عمارة عظيمة يعني كلها حديد، فقال سبحان الله سبحان الله، ابن آدم عمره 50 إلى 60 50 سنة وقليل من يجوز ذلك، ويخطط ويعمر لمئات السنين. هذا لا يقال بأنه حرام، لكن يفكر الإنسان بأن عنده أمل طويل طويل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خط يوما خطا مربعا، خط مربعا عليه الصلاة والسلام، ثم داخل الخط خطا وخط خاريا منه. الخط الذي داخل الدائرة خرج عن هذه الدائرة، وخط خططا من جانب هذا الخط. قال هذا الإنسان الذي داخل الدائرة وهذا الذي قد أحاط، وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الذي قد خرج هو أمله، وهذه الخطط هي الأعراض. إن أخطأوا هذا نهشوا هذا، وإن أخطأوا هذا نهشوا هذا، فأمله طويل قد تجاوز عمره. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يهرب ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. يهرب ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. هكذا كل ما يكبر الإنسان في عمره يكون حريصا. ولهذا كثير من الناس الآن إذا كان كبيرا في السن تجده حريصا على الأموال، في الصدقات بخيل. إلا من عصم الله، إلا من وفقه الله، إلا من رحم الله، كل ما يكبر في السن يكون بخيل. قد أخبرني بعض الناس أن بعض الناس كان يأتي إلى مدينة الرياض قبل سنوات فقير وثيابه رديئة ركيكة ويجمع الصدقات، فمات. فحينما مات وجدوا مخزن داخل بيته، وجدوا فيه نقودا من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، يجمع النقود في رمضان ويخزنها من سنين طويلة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ابن آدم ضعيف لا ينتفع بما يجمع، وهذا يدل على حرص الإنسان. قال بعض القائلين إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإن الربح والخسران في العمل. اعمل يا عبد الله لما يرضي الله تعالى وابشر بالخير. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري رحمة الله عليه معلقا عن موقوفا عن علي رضي الله عنه. هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يغتنم حياته بطاعة الله تعالى. من أسباب الغفلة كثرة الضحك، كثير من الناس يضحك ضحكا غريبا. كنت اليوم في الطائرة وسمعت إنسانا سبحان الله يصيح بصوته يضحك سبحان الله العظيم، فذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة قال من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يخبر من يعمل بهن. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم، ابتعد عما حرم الله تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تبيت القلب. رواه الترمذي وهو حديث حسن كما ذكر أهل العلم. هذا يدل على أن كثرة الضحك فالإنسان المسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، كان يضحك بمعنى أنه تبسم حتى يعني تبدو أنيابه عليه الصلاة والسلام. ولكن القهقهة التي تبطل الصلاة هذه مذمومة، فكونه يقهقه يصيح نسأل الله العفو والعافية، هذا تميت القلب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب الغفلة كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي، القلب القاسي. فكون الإنسان يذكر الدنيا ويذكر أمورا كثيرة هذا يبعدها. وأسباب الغفلة كثيرة، ولكن ما سمعت هو لبها وهو أجلها، وإلا فأسبابها كثيرة. أما علاج الغفلة فعلاج الغفلة بين في كتاب الله تعالى، وبين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها العلم وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل ويعمل بهن. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم، هذا العلم النافع الذي مدحه الله تعالى، وهو في الحقيقة وإدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهو كشف الحقائق، كشف الشيء على حقيقته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا للجنة، وهو النور، العلم نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كأنه قيل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فكأنه قيل: ومن يترك هذا النور؟ ومن يترك هذا الخير العظيم؟ ومن يترك هذه السعادة؟ فكأن الجواب: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلا شك أن العلم نور يهدي الإنسان لأقوم الطرق ويهديه إلى ما يحبه الله ويرضاه، لأنه أخذه عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالازدياد من شيء في القرآن إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فالعلم حتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يزيد علما. والعلم علمان: علم القلب وعلم اللسان. فعلم القلب هو من الأشياء الممدوحة مع علم اللسان، هذا من أسباب السعادة. إذا اجتمع علم القلب مع علم اللسان فكان الإنسان في قلبه عالما بالله تعالى، خاشيا لله، محبا لله، مراقبا لله، راغبا فيما عند الله تعالى، فحينئذ يحب ما يحبه الله. هذا علم القلب، علم الخشية. ولهذا كثير من الناس، بل قليل من الناس، عامة الناس ربما يستفيد منه طلاب العلم والعلماء بعد كذلك، كثير بعض الناس قد أوتي الحكمة على لسانه، أوتي الحكمة وهو لا يقرأ ولا يكتب. قل اتقوا الله عباد الله، راقبوا الله، ألا تعلمون أنكم ستنتقلون من هذه الحياة الدنيا، وأن الدنيا لا قيمة لها إلا بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. علموا الناس الخير، لا تتكاسلوا، أنتم مسؤولون عن هؤلاء الناس، مسؤولون عن العلم، مسؤولون عن تبليغ الناس الخير وتعليمهم الخير. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يقرأ ولا يكتب، هذا يدل على علم القلب، علم الخشية، علم الحبة لله، علم المراقبة لله، وعلم اللسان، علم اللسان بالقرآن والسنة. فإذا اجتمع العلمان كان من أسباب سعادة الإنسان. أما إذا انفرد علم اللسان بدون علم القلب فهذا علم المنافقين، يقولون ما لا يفعلون، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن العلم لا بد أن يكون لله تعالى، والدنيا كلها لا قيمة لها ولا خير فيها إلا بالعلم وبالخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، أي مذمومة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وما ولا يدخل فيه كل شيء يراد به وجه الله، كما في تعريف العبادة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العمل إذا عمل الإنسان عملا أو توظف وظيفة أو قام بعمل يقصد بذلك وجه الله ويقصد بذلك استغناءه عن الناس ويقصد بذلك القيام بالواجب والنفقة على الأهل والأقارب والقيام بما يحبه الله ويرضاه، هذا مما يوالي العلم. قال إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. كذلك ذكر الله تعالى من أعظم أسباب، من أعظم العلاج للغفلة، والله تعالى أمر به قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم أو ألا أنبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. حديث صحيح رواه البخاري وغيره. هذا يدل على فضل الذكر وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. مجالس الذكر من أعظم العلاج للغفلة، أعظم علاج الغفلة مجالس الذكر، حضور حلقات العلم، حضور المحاضرات، حضور الندوات، حضور الدروس العلمية، حضور الكلمات النافعة التي يذكر فيها كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم من الصحابة قد جلسوا فقال ما أجلسكما هنا؟ قالوا نذكر الله تعالى ونذكر ما من به علينا. فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما أني لم أستحلي بكم تهمة بكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. الله أكبر. الله عز وجل يباهي به الملائكة لأنهم يذكرون سبحانه وتعالى. مجالس الذكر لها فضائل عظيمة، ومنها أنه يغفر لكل إنسان، وأنا أرجو الله تعالى وأسأله عز وجل أن يغفر لي ولكم في هذه الحلقة وهذه الجلسة، إنه على كل شيء قدير، فإنه ينطبق عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمن وفقه الله إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوا هذه الحلقات إلى السماء، فيسألهم الله تعالى وهو أعلم كيف وجدتم عباد؟ قال يذكرونك ويكبرونك ويسبحونك. قال ماذا يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قالوا ماذا يستعيدون؟ قال يستعيدونك من النار. قال وهل رأوا جنتي؟ قال والله يا ربي ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكان أشد لها طلبا. قال هل رأوا ناري؟ قال والله يا ربي ما رأوها. قالوا كيف لو رأوها؟ قال كيف لو رأوها؟ قال والله يا ربي لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا. قال أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري. وهذا الحديث والعلم عند الله تعالى مستثنى من النية. الأعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكأن هذا الحديث والعلم عند الله تعالى يخصص حلقات الذكر، وأنه يغفر حتى بدون نية. لو أراد الإنسان أن يقابل شخصا في حلقة من الحلقات يريد منه شيئا ولكن ينتظر على مضض لعل هذه الحلقة تنتهي وجالس، فهو يغفر له بظاهر هذا الحديث. والله تعالى ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى من يحجر عليه؟ سبحانه وتعالى. هذا من فضائل حلقات الذكر. ولهذا جاء في الحديث الآخر وبعض أهل العلم حسنه وقال بأنه حسن أنه يقال لمن كان في الحلقة أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا من فضل الله تعالى. ومن أعظم الذكر كلام الله تعالى، خير الكلام كلام الله تعالى. القرآن العظيم هو أعظم الذكر، وهو القرآن العظيم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذا الذكر له مواطن، له مواطن وله أحوال. فذكر مطلق يقال في أي وقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين فضله، قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يكسب كل أحدنا 1000 حسنة في اليوم؟ قال: يسبح 100 تسبيح فيكتب فيكسب 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة. سبحان الله، يعني يقول سبحان الله سبحان الله، ما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا، سبحان الله 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 سبحان الله، حتى ينهي 100، ينهيها بدقيقة، يكسب 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تنسى، أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قيل: وكيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة إذا قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله فقط. أما سبحان الله وبحمده فهذه كلمتان عظيمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وحسن الألباني رحمه الله. هذا يدل على أن فضل التسبيح له فضل عظيم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: من سبح الله في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله بحمده سبحان الله، من سبح الله في يوم 100 مرة حطت خطايا، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا وإن كانت من زبد البحر. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده، خير عظيم. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 10 مرات كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال: ومن قال 10 مرات قال كانت له عدة 10 رقاب، 100 مرة يعني إذا قالها 100 كانت له عدة 10 رقاب، وموحي عنه 100 سيئة وكتب له 100 حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما أجابه يوم القيامة إلا رجل زاد على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجل أتى إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه وأنا أسمع، قال: يا شيخ رحمك الله، يا شيخ أنا أسبح 100 تسبيحة، أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، فهل أجعل فيها يحيي ويميت أو بدون يحيي ويميت؟ قال: تقولها 100 مرة؟ قال: نعم يا شيخ، تقولها 100 مرة يعظم من شأنها. هذا كأن الشيخ يدعو إليها، كأنه يرقب. قال: ما شاء الله، ما شاء. قل سواء قلت يحيي ويميت أو اقتصرت عليها، هذا عمل طيب وشكر على ذلك. هذا يدل على عظم هذه الكلمة العظيمة. فالإنسان عليه أن يذكر الله تعالى، هذا ذكر مطلق في أي وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على فضل الذكر المطلق. قال: الباقيات الصالحات سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكر مطلق، يعني في أي وقت. ذكر مقيد: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار أدبار الصلوات، أذكار الدخول، أذكار الخروج من المنزل، أذكار ركوب الدابة، أذكار دخول يعني دورة المياه، أذكار الخروج منها، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار النوم، أذكار كثيرة مقيدة. فعلى المسلم أن يتتبعها وأن يحافظ عليها حتى يكون من الذاكرين الله تعالى كثيراً وممن يحبهم الله تعالى. ومن أعظم علاج الغفلة التوبة من جميع المعاصي والسيئات، التوبة، من تاب تاب الله عليه وطهر قلبه. ولهذا قل يا عبادي، قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اختلف المفسرون رحمة الله عليهم هل التائب من الذنوب تبدل ذنوبه حسنات وإن كانت الذنوب كالجبال؟ فمنهم من قال ومنهم من قال نعم على ظاهر الآية، لأن الله قال ذلك، والله عز وجل قال ويبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تاب توبة صادقة، ندم على ما فعل وأقلع عن الذنب وعزم أن لا يعود ورد الحقوق إلى أصحابها، وكان ذلك قبل الغرغرة، بدلت سيئات وحسنات وإن كانت مثل الجبال. فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والاستغفار كذلك من علاج الغفلة. الاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، بل ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفر في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور أو الغفور الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة. وكم تعد للإنسان منا في المجلس الواحد غيبة ونميمة وقيل وقال وكثرة السؤال في مجلس واحد يعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. لو قيل لبعض الناس تقول يعني ريال 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 وينزل عليك ريال في جيبك، لا رأيت الكلام الكثير من أجل الدنيا، لكن يقال له الاستغفار والتسبيح يحصل به الحسنات العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يدل على عدم يعني العناية ويدل على الغفلة. وبين الله تعالى وذكر وأثنى على المستغفرين بالأسحار في آيات كثيرة. الدعاء من أعظم أسباب علاج الغفلة، الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صل وسلم عليه. فقيل يا رسول الله وأنت رسول الله؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عليه الصلاة والسلام. كان يخاف أن يطبع على قلبه، اللهم صل وسلم عليه. إن القلوب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلوات الله وسلامه عليه. المحافظة على الصلوات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له إلى يوم القيامة. فقالوا يا رسول الله إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء؟ قال الله أكثر سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله تعالى التوفيق والهداية. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال، أنا وأنت وأي إنسان ضال إلا بهداية الله تعالى، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تهدينا لما تحبه وترضاه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فعليك أن تسأل الله تعالى الهداية. المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، رواه ابن خزيمة. هذا يدل على أن المحافظة على الصلوات الخمس تكون من أسباب السلامة من الغفلة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 40 يوما مع جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا يدل على عظم هذا الأمر. صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وهذا من فضل الله تعالى. الحرص على قيام الليل هذا يكون من أسباب السلامة من الغفلة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات يقرأ من الليل، 10 آيات قام بها، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. هذا فينبغي للمسلم أن يغتنم وقت السحر، وقت النزول حينما ينزل ربنا عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر. ينزل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والله قد أثنى على الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جبريل أتاه فقال: يا محمد عش ما شئت، عش ما شئت، فإنك ميت، ما تعيش تموت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، مهما أي شيء تحبه من الزوجة، من الولد، من الأقارب، من الأب، من الأم، لا بد تفارقه، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن عز المؤمن أو شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وننتظر الأذان، وبالله التوفيق. نعم. على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اجعل تام صلاة القائم على محمد رسول الله وعلى المقام الذي اعتنك الأخيرات. من علاج الغفلة أمور كثيرة، أقتصر على ذكر العناوين فقط، لأن كل عنوان يحتاج إلى مؤلف، يحتاج إلى محاضرة مستقلة. مثال ذلك التقوى، رأس مراقبة الله تعالى، هذا يحتاج محاضرة مستقلة. هذا من علاج التقوى، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما يخفى علي يغيب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. الموضوع طويل. ومن كذلك من العلاج العظيم لذلكم الزهد في الدنيا، الزهد بمعنى ترك الحرام، ترك ما حرم الله، وترك ما يشغل عن الآخرة. و قد بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما بسط على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، في رواية فتلهيكم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا راكب كراكب سار تحت سار في يوم صائف ثم استظل تحت شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة والسلام. قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دخل يوما السوق عليه الصلاة والسلام فوجد جديا تيسا صغيرا صغير الإذنين، فأخذه ورفعه ميت جيفة، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا لا نحب يا رسول الله. قال أيكم يحب أن يكون له أي مجانا؟ قال والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه يعني مصطلم الإذنين أسك، فكيف به ميت؟ قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فعلى الإنسان أن لا يغتر بالدنيا، وعلى عليه أن يلتزم بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عمل في الدنيا فعليه أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. فإذا كان المال صالحا وكان يستخدمه بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يثاب عليه. والأمور كثيرة والموضوع طويل، لكني أقتصر على ما سمعتم لأن الأسئلة كأنها كثرت. وأعظم العلاج الذي ينبغي للمسلم أن يذكره دائما أن يذكر الموت، يذكر الموت، هذا من اللذات، اذكروا هذا من اللذات، هذا قاطع اللذات. قال النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا هذا من اللذات، في رواية فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. يذكره صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب الأمور الدنيوية، ولكنها يقللها عنده، تكون قليلة عنده كأنها لا شيء، لأنه يعلم أنه سيفارقها. يذكره صاحب المصيبة، صاحب المرض، صاحب الفقر، صاحب البلاء، فيعلم بأن هذه الأمور زائلة وأنه ينتقل عنها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وأختم حديثي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن أعقل الناس، من يقول لي من أعقل الناس؟ من يعرف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام صرح فيه بأعقل الناس على وجه الأرض؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الناس؟ قال أحسنهم خلقا. قيل فمن أكيس الناس؟ أكيس أعقل. قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله أن تكون من أعقل الناس. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ونسأله عز وجل الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكرا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة الوافية، والله يثيبه ويجزاه خير الجزاء على دور الأسئلة. والسائل أنا طالب في إحدى المكتبات ولكنني لست مستقيما على هذا من الغفلة، مع أنني أفكر دائما بالاستقامة والالتزام، وبماذا تنصحونني يا شيخ؟ قال فيه طريق سهل لكي يلتزم لأن يفكر دائما وبعدها أبقى على ما أنا عليه، جزاكم الله خير.
نعم، هذا غفلة وقعت على قلبك، أسأل الله أن يرفع عنك ما وقعت فيه، وأن يرفع عنا جميعا ما وقعنا فيه من الذنوب والغفلات. هذه غفلة غطت على قلبك، نسيت الآخرة، نسيت القبر، نسيت النعيم في جنات النعيم، نسيت العذاب للمجرمين، نسيت هادم اللذات يهجم عليك. حصل تقرير من مسجد الراجح قبل مدة بأن 70% من الموتى من الشباب، ليسوا من الشيب، 70% من الشباب والحوادث، وأنت غافل. فانتبه يا عبد الله، عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وعليك أن تعمل بما سمعت، تأخذ الشريط هذا أو غير ذلك، وعليك أن تتلو كتاب الله تعالى وتذكر وتدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتسأل الله أن يصلح قلبك، تسأل الله أن يصلح قلبك. نعم.
وكذلك قريبا من هذه الحالة أقول السائل مشكلتي يا شيخ، أنا شهر أتوب وأصلي والشهر الذي بعده أنتكس وأصبح ما أصلي مرة، وبعدها ارجع وانتكس، وهكذا ايش الحل يا شيخ؟
الحل التوبه والرجوع الى الله تعالى، هذا يدل على ان قلبك في غفلة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية، تترك الصلاة. من ترك الصلاة قد كفر. لو مت وأنت تارك الصلاة تكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية، في النار كعابد الوثن، كما ذكر أهل العلم. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: لا فرق بين تارك الصلاة متعمدا وبين عابد الوثن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. هذا على القول الصحيح، أنه يكون كافرا مرتدا. فعليك أن تتوب إلى الله قبل أن تندم، قبل أن تقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، ولكن لا يفعل. ومع ذلك تكون من أسباب توفيقك في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عليك أن تتوب إلى الله تعالى. نعم.
وهذا كذلك يقول: أنا تبت إلى الله وقبلت على الالتزام من الأشهر، ولكن يعترضني بعض الغفلة، يعترضني بعض الغفلة، ماذا أو بعض الغفلة ماذا أفعل يا شيخ؟ العلي بالثبات
مثل الأول، نسأل الله.
يقول: مرض التدخين أتركه وأرجع، وأتركه وأرجع، جزاكم الله.
هذا التدخين هو من علامات المرض بالغفلة، من علامات البلاء، من علامات عدم خوف الله تعالى وعدم مراقبته، وغير ذلك من المعاصي، كلها من أسباب الغفلة. عليك أن تتوب إلى الله تعالى قبل أن تطهر بالنار والعياذ بالله. نعم.
يقول: هذا ما هي متى يبدأ وقت الذكر أذكار الصباح، ومتى يبدأ أذكار المساء، وإذا ذكرت بعد الساعة 7 صباحا أو بعد صلاة العشاء فهل علي شيء؟
أذكار الصباح يذكر أهل العلم بأنها طرفي النهار، من بعد العصر إلى الغروب، ومن بعد الفجر إلى شروق الشمس، لكن من فاته ذلك قاله بعد الغروب وقاله بعد شروق الشمس، لا يترك الذكر. ولعلنا نكتفي بما سمعنا من الأسئلة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. خلاص. بارك
الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لا شك أن المسلم يجب عليه أن يمتثل لأمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن من الأوامر التي أمر الله بها سبحانه وتعالى عباده الالتزام بطاعته ونهاهم عن معصيته. ومن الأمور العظيمة والأخطار الجسيمة والمهلكات العظيمة التي وقع فيها كثير من الناس الغفلة عن دين الله تعالى، والغفلة عما يراد بالإنسان، والغفلة عن أمور كثيرة تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. والغفلة مرض خطير يقع فيه الإنسان من أمراض القلوب، وربما بعضهم يكون مريض القلب وقد أصيب بالغفلة وهو لا يشعر بذلك، وهذا أخطر، نسأل الله العفو والعافية. فكثير من الناس عنده غفلة عن دين الله، وغفلة عن الموت، وغفلة عن منكر ونكير، وغفلة عن عذاب القبر ونعيمه، وغفلة عن الحياة البرزخية التي يعيش فيها الناس بعد موتهم إلى قيام الساعة حتى يبعثوا، وغفلة عن خروجهم من قبورهم عراة حفاة غرلا إلى الموقف، وغفلة عن وقوفهم بين يدي الله تعالى كما بين الله ذلك وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس يعرقون في الموقف، منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في يوم مقدار كان مقداره 50,000 سنة كما بين الله تعالى وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. غفلة عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة وعدم العلم بهذا الحوض العظيم، وأن كثيرا من الناس أو بعض الناس يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريدونه. طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ريحه أطيب من ريح المسك، كيزانه أي آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومع ذلك يأتي بعض الناس للورود لهذا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فتذودهم الملائكة وتردهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا لمن غير بعدي وبدل سحقا له ثم سحقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. غفلة عن الميزان، وغفلة عن تطاير الصحف، وغفلة عن المرور على الصراط. يمر الناس على الصراط على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، بل منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب ويسقط في جهنم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. غفلة عن الجنة وعن النار، غفلة عظيمة، ولا شك أن الله تعالى قد بيّن ذلك في كتابه، وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام إبلاغا للناس وتعليما للناس وترغيبا للناس وتحذيرا للناس حتى ينتبهوا من هذه الغفلة، التي هي كما ذكر العلم هي لها معنى، وهي مصدر غفل يغفل غفولا وتركه وساء عنه، وهي كذلك في الإصطلاح قيل متابعة النفس على ما تشتهيه وتضيع الوقت والوقوع فيما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. ولا شك أن الغفلة بينه وبين النسيان فرق. النسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عفي لأمتي، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الغفلة فهي ترك باختيار العبد، ترك باختياره، وهذا يدل على أن الغفلة هي ترك بالاختيار، إعراضا عن دين الله، إعراضا عن طاعة الله، تغافلا عن طاعة الله وعما ينفع الإنسان، هذا يدل عليها. وخطرها عظيم، خطر الغفلة على الإنسان عظيم، ولهذا بينها الله تعالى في كتابه وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله تعالى عن سبب إهلاك قوم فرعون، لهم سبب، السبب الغفلة والتكذيب، فأغرقهم الله تعالى لأنهم غفلوا عن ذكر الله، غفلوا عن طاعة الله، غفلوا عن الآخرة. قال الله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة من أسباب الصرف عن طاعة الله وعن الهدى وعن الخير إلى الشر، لأن الله عز وجل قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا شك أن الغفلة هي من أسباب الهلاك، ولهذا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والله تعالى قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر ربه في نفسه، قال: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر بالغدو والأصل، ولا تكن من الغافلين. نهاه أن يكون من الغافلين عليه الصلاة والسلام. وبين الله تعالى أن من أسباب دخول النار وقوع الناس في الغفلة، فقال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بين الله تعالى أن من أسباب هذا أنه يحصل لهم العذاب العظيم كما بين الله تعالى ذلك. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. ثم بين سبحانه وتعالى قال وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون خاسرون. إذن بين الله تعالى بأن هؤلاء كانوا غافلين عن طاعة الله تعالى، وأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا يدل على عظم الأمر، وأن كثيرا من الناس غافلين كما بين الله تعالى ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الغافل أعوذ بالله وإياكم وجميع المؤمنين من الغفلة يندب يوم القيامة ويخسر يوم القيامة وتصيبه الحسرات والندم يوم القيامة، كما قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فبين الله تعالى أنه يوم الحسرة يوم القيامة حسرة للغافلين حسرة للمعرضين عن طاعة الله تعالى. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب هذه الحسرة أن الموت يذبح بين الجنة والنار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة هل عرفتم هذا ويا أهل النار هل عرفتم هذا، فيقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم لأنهم يعلمون أنه لا موت. وهذا يوم الحسرة يتحسرون على ذلك، ولكن هيهات هيهات. فيا عبد الله عليك أن تتقي الله تعالى. وبين تبارك وتعالى أن الناس كذلك من أسباب حسرتهم ومن أسباب هلاكهم هو الغفلة عن ذكر الله وعن طاعة الله، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا كانوا في غفلة عن ما يحصل لهم يوم القيامة، غافلون عن طاعة الله غافلون عن أمر الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بينا بأن كثيرا من الناس هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عنده علم بأمور دنيا لكن عنده غفلة وجهالة بأمور آخرته، وهذا من أسباب هلاكه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وقد بين الله تعالى بقوله في ذلك وأن الحسرة يتحسر الإنسان بعد موته إذا كان عاصيا مجرما، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كان يحيد عن هذا ذلك ما كنت منه تحيد لقد كنت في غفلة هذا، قال بعد ذلك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ينتبه بعد هذا ينتبه، ولكنه كان في غفلة من هذا ولهذا وبخه الله تعالى في ذلك. فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن الغفلة لها خطر شديد ولها علامات. كيف يعرف الإنسان بأنه من الغافلين؟ نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قد يرى الإنسان بأنه من الصالحين ومن الذاكرين، لكن هناك علامات تدل هذا الإنسان هل هو من الغافلين أو من الذاكرين والطائعين، بينها الله تعالى في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه العلامات التكاسل عن طاعة الله تعالى والتثاقل، هذا يدل على الغفلة وأن الإنسان من الغافلين، وأن هذا من علامات المنافقين
كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرهم قليل لله تعالى، وذهابهم إلى الطاعات وإلى الصلوات فيه كسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالصلاة تكون ثقيلة على الغافلين، على المنافقين، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه العلامات ما بيّنه عبد الله بن مسعود كما جاء في البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل على رأسه يخشى أن يسقط عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب على وجهه أو على أنفه يقول به هكذا. هذا من علامات الغفلة، وأن الإنسان يرى الذنوب العظيمة كأنها لا شيء، يقول الناس يقعون، هذا أمر يسير، الحمد لله نحن نصلي ونعمل كذا، هذا يدل على غفلته وأنه من الغافلين. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. كذلك من علامات الغفلة المجاهرة بالمعاصي بين الناس، وإظهار المعاصي وأرفها ومحبتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يجاهر بالمعصية. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ويبيت يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من علامات الغفلة، وأن الإنسان من الغافلين، نعوذ بالله من الغفلة. كذلك من هذه الأمور كذلك أن الإنسان قد يقع في المعصية وهو من أسباب المعاصي والسيئات. وكذلك من علاماتها عدم المحافظة على الوقت، تضيع الأوقات، ويوم القيامة يرى بأنه قد خسر خسارة فادحة. ولهذا قال الله تعالى عن ذلك: يوم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كذلك يقول الله تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يرون بأنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم، لم يكملوا هذا الكلام. وقال الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون: يقسم يوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلفون بالله بأنهم ما بقوا في الدنيا إلا ساعة واحدة. وهذا لتفريطهم ولتضييعهم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا خسروا وكانوا يحلفون بأنهم لم يبقوا في الدنيا إلا ساعة، وهذا من الخسارة العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. الغفلة لها أسباب، لها أسباب ما يقع فيها الإنسان إلا لأسباب، فإذا اجتنب الإنسان الأسباب نجا من الغفلة إن شاء الله تعالى. من أسباب الغفلة عن طاعة الله تعالى وعن الخير وعن ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية الجهل بالله تعالى، والجهل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو لا يعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعلم بأن الله يراه وأنه يعلم كل شيء، لا يعلم بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، لا يعلم بأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى، لا يعلم بأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعلم بأن الخزائن بيده سبحانه وتعالى كما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا يعلم أنه سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الناس يغفل عن هذا، وسببه الجهل. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذي يعلم قدرة الله ويعلم علم الله ويعلم بأنه بيده كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس كالجاهل الذي لا يعرف ذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ما تستوي، لا يستوي العالم ولا الجاهل. كذلك من أسباب الغفلة المعاصي، الوقوع في المعاصي، كما قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن أسباب الغفلة عن طاعة الله وعما يعود على الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة المعاصي غطت على قلبه. نسأل الله لنا ولكم العافية، فهو لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، لأنه وقع فيما حرم الله تعالى كما بين الله تعالى ذلك. كذلك من أعظم أسباب الغفلة الإعراض عن طاعة الله وعن دين الله، والإعراض ذنب عظيم قد يصل إلى الكفر، وقد يكون كبيرة من الكبائر، قد يكون من الذنوب العظيمة على حسب حاله. والله تعالى قد بين: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أغلق الله أسباب الهداية، أسباب الهداية السمع والبصر والقلب، إذا ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فأنى له الهداية؟ فمن يهديه من بعد الله؟ فيا عبد الله عليك أن تعلم ذلك، وعليك أن تسأل الله التوفيق والعفو والعافية وفي الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من أعرض عن الحلقات العلمية والذكر دخل ثلاثة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأما أحدهم فآوى ودخل في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا وجلس خلف الناس، وأما الثالث فخرج من المسجد. فقال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، جلس خلف الذكر خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله العفو والعافية. فكثير من الناس لمن عصم الله يعرضون عن حلقات العلمية وعن ذكر الله تعالى، وهذا من أسباب غفلتهم ومن أسباب خسارتهم. ولهذا والله أعلم قال الله تعالى: المنافقين، لأنهم كانوا من المعرضين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يحضرون الحلقات مع النبي عليه الصلاة والسلام والخطب والمواعظ، لكنهم لا يفهمون لا يفقهون، قد غطي على قلوبهم، ختم على أبصارهم وجعل عليها غشاوة، فهم لا يرون ولا يسمعون ولا يستفيدون ولا يفقهون. فيسألون، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، للذين يفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال آنفا؟ ينسون، ما يدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. من أسباب الغفلة صحبة الغافلين والسير مع الغافلين ومراقبة رفقاء السوء، فإن هذا من أسباب الغفلة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي. فهذا يدل على أن الإنسان إذا صاحب الأشرار وصاحب الفساق وصاحب الغافلين يكون منهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على المرء لا تسأل، على المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، يقتدي بقرينه ويقع فيه. والمراد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى، وعليه أن يبتعد عن قرناء السوء وجلساء السوء حتى يتقي الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا شك أن المؤمن ينبغي له بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء. طول الأمل من أسباب الغفلة عن طاعة الله تعالى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلمون، كما قال الله تعالى. خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مربعا، وخط داخل هذا الخط خطا خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الذي قد خرج هو أمله، فبينما هو كذا وهذه الخطط الأعراض، إن أصابه هذا، إن أخطأه هذا أصابه هذا، وإن أصابه أخطأه هذا نهاشه هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا يعين الإنسان، كونه يكون كأنه غريب أو عابر سبيل، هذا يستعد للقاء الله تعالى. يهرب ابن آدم، هذا من طول الأمل، يهرب ابن آدم ويشب منه اثنتان أو معه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال القائل: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإن الربح والخسران في العمل. على الإنسان أن يتأهب للقاء الله تعالى، ويتأهب للقبر، ويتأهب للموت، فإن الإنسان لا يدري هل يصبح أو لا يصبح. لذا قال علي رضي الله عنه، قال علي بن طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه، وهذه تربية النبي صلوات الله وسلامه عليه. كثرة الضحك هذه من أسباب الغفلة التي تقع على القلوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمها لمن يعمل بهن. قال أبو هريرة: يا رسول الله، أنا آخذ هؤلاء الكلمات، وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثير من الناس يقهقه ويرفع صوته بالضحك، وهذا يدل على ضعفه، وهذا كذلك يسبب له الغفلة عن طاعة الله وعن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كثرة الكلام بغير ذكر الله من أسباب الغفلة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي. لأن الإنسان إذا أكثر الكلام ولا يذكر الله تعالى إلا قليلا، هذا يكون من أسباب غفلته، وهذا خطر عظيم. أما العلاج، علاج الغفلة، حينما عرفت أسباب الغفلة وعرفت معناها، فلا بد للعبد أن يعالج الغفلة إن كان عنده غفلة، وعندنا غفلات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. العلاج هو العلم النافع والعمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلا شك أن العلم وحلقات العلم من أفضل ومن أنجع ومن أفيد العلاج الذي يستفيد الإنسان منه. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا كلها ملعونة إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. لا شك أن العمل من أجل القيام بالواجب، ومن أجل النفقة على الأهل وعلى العيال، والاستغناء عن الناس وإكرام الضيف، هذا في طاعة الله تعالى. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة مذمومة إلا ذكر الله تعالى وما والاه، أي ما كان في طاعة الله، سواء كان من الدنيا أو من غيرها، لأن الأعمال المباحة تكون طاعة لله تعالى بالنية، إذا حولها وأراد أن ابتغاء مرضات الله تعالى كان يثاب عليها، كما بيّن ذلك أهل العلم. كذلك من العلاج ذكر الله تعالى على كل حال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا من أسباب علاج الغفلة ومن أسباب السلام منها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. ألا أنبئكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. هذا يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالحال يكون من أسباب علاج الغفلة. والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، الله عند حسن ظنك، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا يدل على أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى وفقه الله للخير وأعانه وشرح صدره وغفر ذنبه وأزال عنه الغفلة، لأنه ذكر الله تعالى كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ومجالس الذكر من أعظم العلاج للغفلات، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رياض الجنة. قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، حلق المحاضرات، الدروس، المواعظ، الخطب، إذا حضرها الإنسان واستفاد منها فهذه من رياض الجنة، لأنها تكون من أسباب دخول الجنة. فيا عبد الله لا تفرط فيها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وجد أصحاب قد اجتمعوا، قالوا ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونثني عليه على ما من به علينا من الإسلام، أو كما قالوا رضي الله عنه. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما أني لم أقل ذلك تهمة لكم، ولكني أخبرني جبريل أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله يباهي بكم الملائكة. فحلقات العلم الملائكة يباهون بهم، يباهون يا الله يباهي بهم الملائكة، يذكرهم الله تعالى ويثني عليهم. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلقات العلم حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوها بأجنحتهم، ويسألهم الله تعالى وهو أعلم، فيقولون وجدنا عبادك يذكرونك ويسبحونك ويهللونك، يذكرون الله تعالى. فيقول سبحانه وتعالى يسألهم مما يستعيذون؟ قالوا يستعيذون من النار. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا والله يا ربي ما رأوها. قال وكيف لو رأوها؟ قالوا يا ربي لو رأوها لكانوا أشد منها ضرارا. قال وماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا والله يا ربي ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فيقول الله تعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم. هذا من فضل الله تعالى على حلقات العلم، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لي حاجة. فيقول الله تعالى وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللهم من تجعلنا من القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم، إنك على كل شيء. والله نعمة من أعظم النعم أن الإنسان يحضر حلقات علمية قد تاب من الذنوب الكبائر ثم يغفر الله له سبحانه وتعالى بهذا، حتى لو كان له حاجة. لو أراد شخصا في الحلقات العلمية لعله إذا انتهى يقابله فالله يغفر له. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله تعالى، وهذا من جوده سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر بعد هذه الأذكار، أعظم الذكر القرآن الكريم، هو أعظم الذكر إذا تأمله الإنسان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فأفضل الذكر الذي يزيل الغفلات ويحول بين الإنسان وبين الشهوات وبين الشبهات ويعينه على أمور دينه ويجعله من المتقين قراءة القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن درجة الإنسان في نهايته في الجنة هي عند آخر آية يقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة: اقرأ ورتل كما اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وهذا من فضل الله تعالى ومن فضل كتابه سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم الذكر لأنه كلام الله تعالى. ولا شك أن مواطن الذكر قد بينها أهل العلم، بينها بل بينها النبي عليه الصلاة والسلام. منها أمور خاصة كذكر الصباح وذكر المساء وذكر الاستيقاظ من النوم وذكر الذهاب إلى المسجد وذكر الدخول من المسجد وذكر الخروج من المسجد وذكر الدخول البيت وذكر الخروج منه، وهكذا أذكار هذه لها وظائف مواطن للذكر. وهناك ذكر عام يذكره الإنسان في أي مكان في أي وقت، ولهذا ذكر يقال له ذكر المطلق، الذكر المطلق كقوله عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة في أي وقت. قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم من ألف حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يمحى عنه ألف خطيئة. رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى. تقول سبحان الله، لا تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله، هذا له فضل آخر. لكن إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينهي مئة، حط الله كتب الله له ألف حسنة أو محى عنه ألف سيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فضل عظيم وثواب كبير. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله في يوم 14 مرات فكأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. بل قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 10 مرات فكأنما أعتق، أو 10 مرات فكأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومن قالها 100 مرة كانت له كعدة عشر رقاب، ومحي عنه 100 سيئة، وحطت عنه 100 خطيئة، واكتب له 100 حسنة، وكانت حيزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل زاد على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من فضل الله تعالى على عباده. فعلى العبد أن يغتنم هذه الفرصة ويغتنم حياته حتى يحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا يدل على فضل الله تعالى، وأن الذكر من أعظم العلاج للغفلة، كذلك من أعظم العلاج التوبة. يتوب الإنسان من جميع الذنوب والسيئات، هي تمحو الخطايا وتزيل الغفلات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا فضل الله تعالى. قال النبي عليه، قال الصحابة رضي الله عنهم، قال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو الرحيم. هذا يدل على ذكر الله، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة. فثبت عنه أنه بين أنه يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم 100 مرة. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يذكر الله تعالى كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، كما قالت عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يصلي حتى تورت أو تفطرت قدماه فذكر له فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد مدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار، قال والمستغفرين والذين وبالأسحار هم يستغفرون، من صفات المؤمنين. كذلك من العلاج لإزالة الغفل الدعاء، الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عنه في الترمذي عليه الصلاة والسلام أن من لم يسأل الله ولم يدعو الله تعالى قد أعرض عنه يغضب عليه، فقال من لم يسأل الله يغضب عليه. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. كذلك من أزالة الغفلات المحافظة على الصلوات مع جماعة المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، أخرجه ابن خزيمة. وهذا يدل على أن من حافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات مع جماعة المسلمين، لم يكتب من الغافلين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 40 يوما من أدرى وهو يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا فضل عظيم، من يحافظ على الصلوات ولا تفوته تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما من الناس، هذا لا، هذا يكتب له براءتين، يكتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال من حافظ عليها كانت له نورا، أي الصلاة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فالمحافظة على الصلوات من أسباب الخير ومن أسباب السعادة، الحرص على قيام الليل من أعظم علاج الغفلات ومن أعظم علاج المصائب والسيئات وإقالة العذرات. ولهذا يقول الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في الآية الأخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وثبت أن جبريل عليه السلام قال يا محمد اعمل ما شئت، قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مهارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كل عمل تعمله فإنك تجزى به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، هذا شرف المؤمن قيام الليل ولو ركعتين والوتر، ولا هذا فضل عظيم ما تيسر في الأسحار حينما ينزل الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يفوتك هذا الخير العظيم ولو قليل، ولو ركعتين والوتر، ولو تدعو دعاء. هذا يدل على أن الإنسان إذا حافظ على ذلك ولو بالقليل ولو باليسير فإنه يحصل على الثواب العظيم ويحصل على إجابة الدعوات وإقالة العذرات. كذلك من العلاج للغفلات المراقبة لله تعالى في السر والعلن، وتعلم بأنه يراك أينما كنت، وتعلم بأنه لا يخفى عليه خافية. كذلك من علاج الغفلات الزهد في الدنيا، هو من أعظم العلاج، كما قال الله تعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وبين الله عز وجل أن الدنيا ما هي إلا كالماء الذي ينزل من السماء، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على شيء مقتدرا. قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا عبد الله عليك أن تتقي الله وعليك أن تراقب الله، بل يجب علي وعليك وعلى كل مسلم أن يتقي الله ويسأل الله العفو والعافية. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرة ماء. بل قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا يبين أن من يتق الله يجعل الله له مخرجا. ولهذا قال بعضهم: بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بالسوق في يوم من الأيام وجد جديا ميتا، جديا يعني من صغار الغنام من صغار المعز، وجده ميتا مصطلما لاثنين، فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه قال: من يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا: ما أحد أجاب عليه الصلاة والسلام. قال: من يحب أن يكون له، يعني بدون شيء مجانا؟ فقالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه يعني مصطلب ابنين، فكيف به وهو ميت؟ أو كما قال النبي عليه: أسك، لكان عيبا فيه أنه أسك وهو مصطلب الاثنين مقطوع الاثنين، فكيف به وهو ميت؟ قال: للدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رواه مسلم. هذا يدل على أن الدنيا لا قيمة لها عند الله تعالى إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى، ولا شك أن عليه أن يقوم بالواجبات التي أوجب الله عليه ويبتعد عن المحرمات ويستغني عن الناس، لا يقول أنا أنام وأترك الأعمال، لا، يعمل بالأسباب ويسأل الله التوفيق ويحسن النية. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أنفق الرجل النفقة على أهله يحتسبها فهي له صدقة. حتى على أهلك أنفقتها، لكن النية الصالحة تبتغي بذلك وجه الله تعالى، وهذا فضل عظيم. كون الإنسان يروي نية عامة أن كل ما يحصل عليه من المال وكل ما يحصل عليه من التعب وكل ما ينفقه يبتغي بذلك وجه الله يكون له صدقة عند الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا يدل الإنسان على أنه لا يترك الدنيا كلها، بل عليه أن يأخذ ما يغنيه عن الناس، وعليه أن يبسط بذلك وجه الله تعالى، وعليه أن يبتعد عن الحرام ويبتعد عن الربا ويبتعد عن الشبه حتى يكون من الناجين وحتى يكون من السعداء، حتى يبتعد عما حرم الله عليه وحتى يقوم بذلك. كذلك من العلاج الناجع للغفلات ذكر الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذا من الناس يذكر الموت، يذكر الموت وأنه سينتقل عن هذه الدنيا كما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمسلم عليه أن يذكر الموت ويذكر سكرات الموت ويذكر ما يحصل الإنسان عند الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتمل الرجال الجنازة على الأكتاف أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو سمعها الإنسان لصعق. كذلك يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكون صالحة يكون خير فإنها إن تكون صالحة يكون خيرا تقدمونها إليه وإن تكون غير ذلك يكون يعني شرا تضعونه عن رقابكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال حينما رأى بعض الناس يحمل قال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام والعبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أعقل الناس وأكيس الناس هو أكثر للناس أكثر الناس ذكرا للموت. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل فقيل له عليه الصلاة والسلام من أفضل الناس؟ قال قيل له قال أفضل الناس أحسنهم خلقا أحسن الناس خلقا هو أفضل الناس. قيل فمن أكيس الناس؟ هذا سؤال عليك أن تحفظه. لو سئلت من هو أعقل الناس؟ من أعقل الناس على الإطلاق؟ أكيس يعني أعقل. قال قيل فمن أكيس الناس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم وأحسنهم لما بعده استعدادا. الله أكبر، هذا أعقل الناس لأنه فكر فيما ينفعه وما يعود عليه بالنفع في الآخرة، الحياة الدائمة التي لا موت فيها، لا موت في الحياة الآخرة، بل يعيشون أبد الآباد في جنات النعيم. الكفار في النار مخلدون، وأهل الجنة في النار خالد في الجنة، وأهل الجنة في الجنة خالدون، لا موت. إذن هذا هو العاقل، ما هي إلا أيام وليالي أو أشهر أو سنوات ثم ينتقل الإنسان إلى الآخرة، ثم يكون في حياة دائمة لا انقطاع منها. إذن هذا في الحقيقة هو العاقل، هو أعقل الناس. أعقل الناس أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اذكروا هذه من اللذات، جاء في بعض الروايات فإنه لا يكون بشيء إلا كثره، ولا يكون لا يكون في قليل إلا كثره، ولا يكون يذكر في كثير إلا قلله. والمعنى أنه إذا ذكر الموت وهو قد أصيب بالبلاء وأصيب بالابتلاء وأصيب بالأمراض أو أصيب بالفقر أو أصيب بشيء من الأمور، تصبح هذه الأشياء عندها كأنها لا شيء، لأنه يعلم أنه يفارقها. وإذا ذكره صاحب السلطان وصاحب الجاه وصاحب الأموال وصاحب يعني الجماعة وصاحب يعني الأموال وغير ذلك كأنها لا شيء، لأنه يعلم أن هذه الأمور ستفارقه. فعليك يا عبد الله أن تستعد للقاء الله تعالى وتذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الموت باب كل الناس داخله، يا ليت شعري فليت شعري بعد الباب ما الدار؟ قال الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الله وإن فرطت فالنار. ولا شك أن على العبد أن يذكر كذلك القبر والبناء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان، كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكرت عنده الجنة والنار لا يبكي، وإذا ذكر عنده القبر يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فسئل رضي الله عنه عن ذلك فقال إن القبر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا مما بعده، ومن لم ينجو منه لم ينجو مما بعده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون ما بعده أيسر إن نجا، وإن لم ينجو كان ما بعده أشق عليه. فعليك يا عبد الله أن تذكر هلاك القبر، تذكر القبر وظلماته على المجرمين والعاصين، تذكر القبر ونعيمه على المؤمنين الطائعين، تذكر بأن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويقال له انظر إلى مقعدك من النار، لو عصيت الله أبدلك الله بنهاية. فيقول المؤمن ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يريد أن يذهب إلى النعيم الكامل. اذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم يبعثه. اذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن العصاة والمجرمين يعذبون في قبورهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه على آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اذكر بأن من أسباب عذاب القبر النميمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. اذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما عري به قال مررت بأناس معهم أظهار من حديد من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اذكر هذا يا عبد الله حتى تتأهب، اذكر بقاءك في قبرك إذا مت وتبقى إلى قيام الساعة أنت في نعيم، إن كنت من أهل الطاعة أو في غير ذلك إن كان البعيد من أهل المعصية. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. اذكر ذلك حتى يلين قلبك، سر ربك التوفيق والسداد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على هداه ويجعل عملنا جميعا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.